بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، كان آخر كلام الشيخ في مسألة المحبة والفرق بينها وبين الخلة، وأن الخلة منزلة عظيمة لم يعطيها الله عز وجل إلا لنبيين كريمين، نبي الله إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين أن الخلة هي تمام العبودية وكمالها. قال: والمقصود هنا أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. وإنما غلط من غلط في هذه من بعد الحديث ولو كنت متخذا خليلا هذا بعد الحديث، في كلام عندكم بعد الحديث خلي الحديث هذا، نحن قد ذكرنا هذا الحديث. ولو كنت متخذا من أهل الأرض، هذا علم مزيد مرتبة الخلة. والمقصود هو
يعني وضعت علامة
هنا إن اللذة إدراك الملائم. أي صح. قال طيب، قال: ومن قال إن لذة إدراك الملائم كما يقول من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا. فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، أنهم قالوا أن إدراك الملائم تعتبر لذة. الملائم أي ما يلائم الإنسان في طبعه وأيضا في سلوكه. قال: لكن هؤلاء ينظرون إلى نظرة دنيوية، ينظرون إلى نظرة دنيوية على أن اللذة هي الأكل والشرب وكذا، فلهذا قالوا بأن اللذة هي إدراك الملائم. قال: فقد غلط في ذلك غلطا بين، فإن الإدراك التوسط بين المحبة واللذة. فالإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة ليست هي الأكل، ولذلك يشتهي النظر إلى شيء فإذا نظر إليه التذ. فاللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر، معنى هذه اللذة تأتي بعد، فلهذا فليس هي إدراك الملائم، وإنما هي محبة ذلك الشيء. فإذا حصل له مراده حصلت اللذة. قال: وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. قال تعالى: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن وأمثال ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه. وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن، فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواحد بحلاوة الإيمان يتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتعريفها، ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فما يجد المؤمن الواحد بحلاوة الإيمان إلا يتبع كمال محبة العبد لله، وهذا الذي يتحصل اللذة بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتعريفها، وأيضا دفع ما يضادها. فإذا عرف هذه المحبة وكملها ودفع ما يضادها فإنه يجد هذه الحلاوة. فتعريفها قال الشيخ هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تعريفها كيف تعريفها؟ ليس تعريف معنى يأتي بماهية الشيء، لا، تعريفها معنى متى يثبت أن هذه المحبة صحيحة، متى يثبت أن هذه المحبة صحيحة، فسمى الشيخ تعريفها. فالآن الذي يريد حلاوة الإيمان في المحبة أولا يكمل هذه المحبة ويعرفها أو يعرفها أو ويعرفها، وكذلك يمنع ضدها أو يمنع ما يضادها. قال ومنع ضده أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهة الإلقاء في النار. قال فإذا كان محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال معنى الخلة أي خلة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يتخذ أحدا خليلا، بل قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله. قال علم مزيد الخلة على مطلق المحبة. قال المقصود هنا أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما غلط من غلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء والإذلال لا تحتمله الربوبية. هذا قسم ظنوا أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط دون محبة، مثل الذي يخضع ويذل للملوك والرؤساء، فهو يذل ويخضع ليس محبة فيهم، فيظنون أن هذا العبودية، وهذا خطأ، وهذا جزء من العبودية لكن ليست هي العبودية، إنما تكون العبودية بالذل والخضوع مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم يكون هذا عبودية. قالوا لهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال امسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها، وكره من كرهه من أهل العلم. هذا ذو النون المصري، معنى كان لقبه ذو النون على لقب نبي الله يونس، وقيل أنه اسمه، وكان من أهل التصوف وأهل الحقائق، وغالبا كلامهم أي المتقدمون هؤلاء صحيح، إلا أن فيه بعض الشطحات الخاطئة، بعض الأشياء التي أخطأوا فيها، وزادوا في مسألة التربية، تربية النفس. لكن مثل هؤلاء مثل ذي النون ومعروف الكرخي وغيرهم من هؤلاء كانوا لا بأس، أنا ما كان يذهبون إلى الشطحات كثيرا، فيربون أنفسهم على المحبة والتعظيم لله، لكن لا يغلون في هذه المحبة وهذه الرعونة حتى يصبح الرجل محبة بدون ذل ولا تعظيم، بدون ذل وخضوع، فلهذا يسقط عنه التكاليف، وكذلك يرى أن منزلته عند الله منزلة عظيمة. لكن أولئك تجد أنهم وإن كانت عندهم المنزلة لكنهم ما كانوا يتفاخرون بها أو يفعلون أمام الناس المعجزات أو خوارق العادات مثل ما حصل من بعض أهل التصوف، فتجده مثلا يقول أريد كذا أو تريدون كذا يفعل، فهذا خطأ. لكن أحيانا يفعلها العابد لله عز وجل من باب أنه مستغن عن هذه الأشياء. وقد كان بعض أهل الحديث ممن كان يتعبد أيضا يفعل مثل هذه الأشياء، معناه يري الناس أنه ليس كل الأمر الدنيا، وإلا لو أراد الدنيا لا أتى بها. كان سليمان بن حرب رحمه الله أو عبد الله بن إدريس أحدهما كان إذا شاء أراد مالا وضع شيئا يغطيه ثم يأخذه فيجد عنده مال. أنا فعل ذلك أكثر من مرة، لكنه كان فقيرا، معنى يريد أن يري بعض الناس أنه لو أراد المال لأتى به، لكنه ساد هذا الباب. وإنما أحيانا يفعل لأجل حاجة الناس، فهو يخدم الناس بمثل هذه الأمور. وأما بعض أهل التصوف فكان يخدم نفسه بمثل هذه الأمور، أو أنه يري الناس أنه يفعل كذا وكذا. ولهذا عبد الله بن إدريس فعلها مع الرجل، لكن قال له لا تخبر بها أحدا حتى أموت، إذا مت ما في شيء، لكن لا تخبر بها أحدا وأنا حي. قالوا لهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده، قال وكره من كره من أهل العلم بمجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وكان الإمام أحمد يحذر من هذا كثيرا. ولما سألوا أبو زرعة فقال هذه الوساوس والخطرات هل تكلم فيها مالك؟ هل تكلم فيها الليث والأوزاعي وسفيان وابن المبارك؟ قال إنما تكلم فيها الحارث المحاسب، فسماها خطرات ووساوس، أي أبو زرعة الرازي رحمه الله. ثم قال رحمه الله عندما ذكر مواعظ الحارث المحاسبي قال من لم تكفه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم تكفه موعظة الكتاب والسنة فلا وعظه الله. فهؤلاء غلوا في مثل هذه الأمور حتى أخرجهم ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها. قال وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. أنا هذه الكلمة ذكرها شيخ الإسلام في عدة كتب من كتب، قال معنى ذكرها عن بعض السلف والله أعلم عن من، لكنها عبارة صحيحة. فمن عبد الله بالحب فهو زنديق، معنى ليس هناك عنده خوف ولا طمع ولا ذل ولا خضوع، فهذا زنديق. ولهذا تزندق كثير من أهل التصوف لأنهم غلوا في المحبة. ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، عبده بالرجاء فقط فهو مرجي. مرجي من ناحية ليس أنه مبتدأ أنه يقول ببدعة الأرجاء، لكنه يطبق هذا. وهؤلاء الذين يعتمدون على عفو الله وكرمه، يركنون إلى هذا، إلى عفو الله وكرمه. قال ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حروري معنى خارج. أنا طبق هذا خوف بدون محبة ولا رجاء. معنى المراد ليس أنه بدون رجاء، لا، عنده رجاء، لكن غلب الخوف على نفسه حتى أورثه شيئا من القنوط، وأيضا أورثه أيضا وآثاره أنه يقول بكفر الناس وخروجهم، أنا أن الوعيد لابد أن يطبق، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وإنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال: ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونية والدعوة التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. معنى هذا حاصل، معنى ليس هذا خيال، هذا الذي يذكره الشيخ ليس خيالا، وإنما هذا حاصل في غلاة التصوف، يظن نفسه أنه قد بلغ مبلغا، ويعتقد فيه أصحابه أنه له من خصائص الربوبية، معنى ينفع ويضر ويفعل ويفعل. قال: ويدعي أحدهم دعاوى يتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين. أنا ليس أبو يزيد البسطامي قال إيش؟ قال: خضنا بحر وقف الأنبياء بساحله، الأنبياء وقفوا بساحل هذا البحر لكن هم خاضوا ودخلوا المخاضة، هذا معنى شيء جنون، كيف شيء يقف الأنبياء والمرسلون وهم خيرة عباد الله يقفون على ساحله وهم يخوضون فيه؟ معنى كأنه يقول هؤلاء الأنبياء والمرسلون ما استطاعوا يخوضوا لكن نحن خضناه. هو أن جئت في الحقيقة هذا كلام صحيح، معنى أن جئت في الحقيقة هو كلام صحيح، هم دخلوا في باب ما دخله الأنبياء والمرسلون، لكن هل هو صحيح؟ لا، ليس صحيح، معنى هو الذي أورث، معنى بل أخرجهم من دين الله، أخرجهم حتى من الإسلام، لأنهم دخلوا هذا الباب وهو باب المحبة أو الغلو في المحبة والانبساط فيها. قال: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل، وجردها الأمر والنهي الذي جاءوا به. دحين الآن هذه الأشياء قد الإنسان ما يتصورها، لكن هي موجودة من ناحية لأن كل شيء يجر، معنى كل شيء يتبع شيء، فهذا الذي يغلو في المحبة ويغلو ويغلو بدون خوف بدون رجاء، أو أنه يقلل في الخوف والرجاء، هذا يصاب بغرور، يصاب بغرور. ولهذا قلنا من أين جاءوا هؤلاء بأنهم أن الله يحل فيهم، سواء كان أهل التشيع الذين يقولون أن الله يحل في أئمتهم الروافض، أو هؤلاء أهل التصوف الذين يقولون أن الله يحل في كل شيء، أو بعضهم يقول في مشايخهم ومقدميهم. ولهذا كما قلنا البدوي ذكروا عنه أنه جلس 40 يوما في الشمس لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي، حتى آخر شيء قال أنا الله، أنا هذه النتيجة التي أخرج بها. كما وكذلك قلنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي جلس 3 أيام، فعل مثل ما فعل ذاك 40 يوم، لكن هو أخذ 3 أيام، جاءه اليقين في 3 أيام، فمعنى بعد 3 أيام يقول لهم أنا ربكم، هذا الفقيه المقدم. فأيش الذي أوصله إلى هذا؟ هذا الغلو في المحبة حتى يصير مثل المجنون. هم يقولون أنه سكر قلبه بحب الإله، وكما قال الإمام القيم قالوا: سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا البتع، عن الأشربة التي يشربونها والأشياء التي أيضا التي يعتقدونها، فهذه المحبة أورثتهم الجنون،
كما قال ابن الجوزي يجلس أحدهم وهو خاوي البطن ويتخيل الأشياء في ذهنه وأنه يأتيه الله ويأتيه الرسول ويأتيه كذا فيصيبه شيء من الجنون يذهب عقله وبعد ذلك يظن أنه قد ارتفع مرتبة عظيمة. ولهذا تجد أهل التصوف الآن من المتأخرين ما استطاعوا يفعلوا هذه الأشياء لكن يبررون للأولين. أيش يبررون؟ يقول هذا في حالة سكر. أنا لو قلت يأتي بمثل هذا الكلام يقول لك هذا في حالة سكر. حالة سكر معنى إيش؟ أنه في حالة الخلوة وازداد عنده محبة الله حتى صار مثل السكر فيأتوه مثل هذا الكلام يخرج الكلام الباطل مثل ما فعل أيضا صاحب الفصوص. صاحب الفصوص ابن عربي معنى جاء في حالاته يقول مثل هذا يا الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبدا فهذا رب وإن قلت رب فهذا أو ربا فهذا عبد. المهم أن هذا الكفر بعينه. وقالوا طيب فهذا كما قلنا الغلو في هذه المحبة. قال رحمه الله قال بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما يبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلان أو آخذ بما أفعل من أنواع يكون فيها عدوان وجهل وهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب إن شاء الله نكمل في درس اللاحق.